الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر المسلم أمين الله عليه وسلم ونستعمل القراءة في كتاب ملخص الفقهي للشيخ الفوزان
عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا من كلام الشيخ عن أبواب المواريث وما تعلق بها انتقل الشيخ إلى باب آخر فقال: باب في أحكام النكاح. باب في أحكام النكاح تمهيد قال الشيخ فيه: هذا الموضوع له أهمية بالغة جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبا يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وآثاره، لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والحديث رواه الشيخان. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهو عند الإمام الترمذي والنسائي وسنده صحيح. النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة، منها بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه، ومنها إعفاف الفروج وإحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية، ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومنها حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة النفسية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومنها أنه حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة. ومنها حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق. ومنها الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وفي رواية: استحللتم فروجهن بكلمة الله. وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طبعا قوله عز من قائل أوفوا بالعقود، أي العقود المشروعة، أي التي شرعت لكم ووقع بينكم عقد، أصبح يجب الوفاء. أما إن كانت العقود محرمة فلا يجوز الوفاء بها. يقول ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحلف أن يتزوج بأكثر من واحدة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع، وهي التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، وإباحة تعدد الزوجات من محاسن الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات. وهذا الأمر إخواني، أعني أمر التعدد، ينبغي على كل مسلم مستطيع مقتدر أن يعيد النظر في أمره، لأن في مصر بالذات وعلى مدار عقود من السنين تمكن أعداء الشريعة المتمثلين فيما أطلقوا على أنفسهم المستشرقين، تمكنوا من تقبيح هذا الأمر ومن إلصاق كل رذيلة به، ونمى هذا الأمر واستشرى حتى بين النساء، ووصل الحال ببعضهن أنها تتوعد إن صدر من زوجها هذا. وهذا إخواني أمر شرعه الله عز وجل وشرعته السنة النبوية، وكان هو هدي سلفنا الصالح. وحاشا لله عز وجل أن يشرع أمر يكون فيه أدنى مثقال ذرة من شر، بل هو خير محض. ولا يلتفت للدعاوى الباطلة بأن هذا فيه وفيه، والله ليس فيه إلا الخير، كل الخير. ولكن من أراد أن يعيد النظر ويطبق هذا الأمر عليه أن يراعي الضوابط والشروع حتى لا يأتي من ورائه شر يفسد عليه حياته ويقلق عليه أمره. يقول لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار، مما ينقرض معه كثرة الرجال ويتوفر به عدد النساء، فلو قصر الرجل على واحدة تعطل كثير من النساء. وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس، فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب. ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس، وهو بلوغ الخمسين من عمرها، بخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم، فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطلت عنده منفعة الإنجاب والنسل. إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية، فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها. والحكم البالغة في إباحة التعدد الزوجات كثيرة، فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الأمر الشرعي وفي غيره من الأمور المشروعة، إن عجز الإنسان عن فعله فلا يلوم أو يثبط من فعله أو يريد أن يفعل، حتى يعني يخفف التبع على نفسه. لا، اعترف بالعكس، وهذا لا شيء فيه مطلقا، لأن دي القدرات. الله عز وجل ما أعطاك من القدرات ما تستطيع أن تتزوج بأكثر من واحدة، ولكن غيرك عنده فكيف تلوم أو تعتب عليه؟ هذا مخالف لشرع الله عز وجل. يقول: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على 5 أنواع. يعني حكم النكاح، قال: تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروه. يعني الأحكام التكليفية 5 يدور حولها النكاح. فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه، لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام. وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحد الواجب، قدمه على الحد الواجب. وقال غيره: يكون له أفضل من الحد التطوع والصلاة والصوم التطوع. قالوا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغنى بقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد. لذلك الأعداء فهمين صح. بمعنى إيه؟ يعلمون جيدا أن من عوامل رقي المجتمعات كثرة النسل، هذا يقينا كلامه، لأن قالوا إن قوام الاقتصاد يقوم على 3 محاور: الأيدي العاملة، وما أعطاه الرب عز وجل في باطن الأرض، والمال. ده قوام الاقتصاد، واخد بالك؟ فهم يعلمون ذلك، فأرادوا إضعاف المسلمين اقتصاديا. قالوا: طيب الخير اللي عندهم في بلدهم مش هنوصل، طب والعمل اتركه كما هم. كيف؟ حاول أن تقلل من عدد نسلهم، وده اللي قد كان. ومن أجل هذا لابد أن نعقل كيف يعطون الأموال لدعم تنظيم الأسرة، بسبب ماذا ولأجل أي شيء. مراكز تنظيم الأسرة بالمجان، يعني لو أنت حبت امرأة تستخدم ما يحول بينها وبين الحمل بقدر الله في تنظيم الأسرة مجانا، أو بأجر رمزي الخارج بثمن باهظ، واللي في تنظيم الأسرة أجود وأتقن. لما مقصود؟ يبقى إذن هدفهم تقليل النسل، تقليل عدد المسلمين لإضعاف قواهم والتمكن من السيطرة عليهم. طيب، وسلكوا في كده مسالك تانية للأسف كل الناس إلا ما رحم ربك انساق خلفها، اللي هي مسألة المغالاة في المهور. دي من أخطر ما يكون. طيب، نريد أن نكسر هذا الحاجز، ديت في إيد ولي أمر الفتاة. كن رجلا صلبا وكلمتك من رأسك. علشان كده في فرعيات لازم ألفت نظرك إليها، لعل الله يجعلها سببا أن تكسر هذا الحاجز. إيه هي؟ أنت مثلا فلان خطب بنتك وواد مستقيم وشاب ومكافح في بداية حياته، طب نريد أن نسهل عليه وربنا عز وجل يتولى. طيب نبدأ بقى نتكلم في ضروريات الحياة، واخد بالك؟ الذي يعينك بعد عون الله على ذلك إياك ثم إياك أن يطلع أحد من الأهل أو من الأقارب أو من الجيران على متاع ابنتك، خد بالك من دي كويس، لأن النساء الطبيعة عندهم مختلفة عن الرجل، ويتأثر أو تتأثر المرأة تتأثر الفتاة، واخد بالك؟ علشان كده تلاحظ من الأشياء المستقبحة والمستنكرة في مصرنا الآن، حينما ينقل الرجل جهاز ابنته من بيته إلى بيت زوجه فضيحة وغرس، واخد بالك؟ عربية نقل سكاليا بمقطورة شيء للحاف واحد، واخد بالك أنت من ثقله؟ الكلام ده كله مخالف شرعا ولا يجوز البت، واخد بالك؟ علشان كده بنقول ايه، انت بتجهز دي بنت خلاص. طب اختك جات فين يا اخويا جهز بنتك اتفرج عليه، هل يا ترى هي عندها عقل وتؤدى ولم تتكلم بكلام قبيح تثير حمية زوجك التي يعني ضغطت عليها حتى تتكلم، ام انها امرأة عاقلة ستدعو لك بالبركة ولا تعلق على شيء؟ لابد أن نفصل لهذا الأمر، لأن المسائل دي عندنا في القرية وفي القرى الكل يصطلي بناره. وأيضا من أقبح ما حدث في مجتمعاتنا ويساعد مساعدة بالغة في المبالغة في الجهاز ما يسمى ببيع التقسيط، تدعى أبا الزوجة والزوج مثقل بالديون لمدة 5 سنين، يعني ممكن يخلف بنت حاجة ويستعد لزواجها وهو لسه مخلص اللي عليه، يعيش طوال عمره في غم وفي كرب وفي دين. لا، احنا لازم يكون عندنا بقى شيء من التنفيذ العملي، واخد بالك؟ جاء رجل وخطب ابنتك، خلاص عايزين نطبق الكلام ده، تعالى يا ابني نمشيها كده مع بعض بشيء من الحكمة والتؤدة، وبعدين ليس لنا صالح بغيرنا، واخد بالك؟ يعني لا نقول، لا تقول أنت كذا ولا كذا، لا، على قدر إمكانياتك وعلى قدر إمكانياتي، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أقلهن مؤنة أكثرهن إيه؟ بركة. نريد أن نفعل هذا النص الشرعي، لأن المبالغة يا أخوانا والكثرة والله جاء من ورائها شر لا يعلمه إلا الله. وكم من أناس ومن زواجات فسدت من أجل هذا الأمر. لا، إحنا بقى معشرة الذين ادعوا الاستقامة والالتزام وطلب العلم، لا، عاوزين نضبط الكلام ده، واخد بالك؟ شبكة الذهب بكذا ب20,000، طب علشان إيه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ كمهر المثل وأطرابها وأقرانها؟ لا، نريد أن نجعل المثل المثل الأعلى في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة، بهذا سنكسر هذا الأمر العجيب ونبدأ نفعل. ويعلم الله عز وجل الإنسان لما شرع في هذا الأمر قبل 29 سنة ما كان يملك من حطام الدنيا شيء، وأيضا كذلك تزوجنا ولا نملك من حطام الدنيا شيء، وبسط الله عز وجل لنا في الرزق من حيث لا ندري. هذا نريد أن نطبقه في الواقع العملي، مسألة تقليل المهر وعدم المبالغة والاقتصار على الضروري. والله إن عندك بسط في الرزق فلا بأس، ولكن دون بهرجة ودون إكثار ودون مجيء بأشياء من الممكن أن تسير الحياة بغيرها. يقول: ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه كالعنين والكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح وهو إعفافها ويضر به. وسيأتي طبعا مزيد وتفصيل عن هذا الأمر في عيوب النكاح. قال: ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين، لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين طلبت يداك. متفقون عليه. وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرضيهن، ولا لمالهن فلعله يضغيهن، وانكحوهن للدين. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اختيار البكر، فقال لجابر بن عبد الله: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ طبعا الشاهد من الحديث واضح، ولكن من الإنصاف أن نأتي ببقية الحديث. وحاصله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راجع من غزوة تبوك لحق بجابر بن عبد الله وهو على بعير قطوف أعيان، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: أعياني بعير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: انزل. فنزل جابر وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معه محكا أو عصا ونخس بها البعير نخستين أو ثلاث، ثم قال: اركب يا جابر. فركب جابر يقول: والله كأنه غير بعيري من شدة نشاطي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكر أم سيد؟ قال: بل سيد. قال: هل لا بكر تلعبها وتلعبك؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 9 بنات أخواته، فخشيت أن آتي ببكر خرقاء، أي ليست بعاقلة مثلهن، فقلت: آتي بامرأة عاقلة تحنو عليهن. قال له: أصبت أصبت. يبقى إذن الأصل اختيار الأبكار. تبهب إن عندك ظروف معينة، واخد بالك، أو بجوارك امرأة سيب أو مطلقة أو أرملة، لا، لابد أن تراعي هذا. وكلما كان الفوائد المترتبة من النكاح عظيمة كان الأجر عظيما. فشتان بين من يتزوج من امرأة أرملة مات عنها زوجها وترك لها صبية صغار تقوم عليهن ولا تقدر، أو بين من تزوج بامرأة ظلمها رجل وطلقها ورماها. فكل حالة بحالتها، وإن كان الأصل هو اختيار الأبكار. يقول: ولما في زواج البكر من الألفة التامة، حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به، فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة. وهذا الكلام يا أخوانا فيه نظر، فيه نظر. والدليل على أن الكلام فيه نظر حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستثنى من ذلك، لأن الأصل العموم. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا قط إلا عائشة، وباقي 9 من نسائه كن ثيبات، بل منهن من كانت عند أكثر من زوج. فكون إن لأن الكلام ده يعني إيه، ممكن يكون دعوة للزهد في الأرامل والمطلقات. طيب، وفي الحالة دي إلى من نترك هؤلاء؟ فلا شك أن هذا يحتاج إلى نظر. ويسن اختيار الزوجة الولود بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء بمعنى أحاديث، وهذا الحديث أعني تزوجوا الودود الولود له مناسبة لا بد من ذكرها. وحاصلها أن رجلا من حديث معقل بن يسار أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد. طبعا لا تلد، يبقى المرأة دي سيبة ولا بكر يا حماد؟ قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب إلا أنها لا تلد، يبقى سيب ولا بكر؟ يبقى سيب ولا بكر؟ واخد بالك؟ سيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحها. فأعاد الرجل قال: لا تنكحها. في الثالثة قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هنا طيب خليكم معايا كده، هل معنى ذلك أن المرأة إذا كانت عاقر لا تلد وطلقها زوجها لأنها لا تلد، أنا بتكلم كلام عموم، هل معنى ذلك الشرع نهى أن يتزوجها أحد؟ أبدا، ما حدش قال الكلام ده. ولكن الحالة دي قضايا أعيان لا تعمم، واخد بالك؟ يعني زي المثل العام كده بيقول لك كل فولة ولها كيان. يبقى هذه المرأة العاقرة التي لا تلد إن شاء الله تصبر وسيأتيها من المجتمع من يناسبه، واخد بالك؟ أما أن يكون الرجل يعني فحل ونحتاج منه إلى إنجاب ويحبس نفسه على امرأة عاقر لا تلد ويقول لك يا عم أنا رضيت بقسمي وهعيش أقضي يومين وخلاص، إذا تعطلت مقاصد النكاح. ومن أجل هذا سيأتينا أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان يعلم من نفسه أنه عقيم وستر عنها فلها أن تطلب الطلاق للعيب وتعطى كل مستحقاتها برغم أنه طلب الطلاق. لما؟ لأن هذا من العيوب التي ترد لها النكاح. وكذلك إذا تزوج رجل بامرأة وكانت عاقر وتعلم يقينا بذلك وسطرت عنه ثم نكحها فله أن يطلق ولا يعطيها شيئا لأن هذا عيب يرد من أجله النكاح. يبقى تلاحظ أن الشريعة حرصت كل الحرص على حفظ النسل وعلى الإنجاب، فمن سعى ضد هذا المقصد فلا شك أنه يعارض التشريع في أحكامه وفي حكمه ولا شك أنه آثم. وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر. طبعا دي قضية تانية في مصرنا قضية عويصة، لأن المسائل يا أخوانا اتركبت على بعضها، لما أصبح في تجديد ومغالاة في المهور الواد ده هيجيب مني اتخرج خد البكالوريوس وخد الماجستير والدكتوراه وبيبني في نفسه، قعد يبني لحد ما عنده 35 سنة الدغدغ خلاص ما عادش فيه رمق، ده 35 بيبني في حياته. والله ده كلام ده واقع يا أخوان، يعني أعرف أناس بأعيانهم 42 ملك لسه يا شيخ والله بجهز خلاص، ده مثلا 45 يتجوز يعني ايه الله يعينه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده يا اخوانا مخالف. طب ده كله ترتب من ايه؟ طب هجيب من ايه؟ ما انا لا استطيع. هتجيب ايه؟ تعالى شوف يا عم ابوها طالب ايه؟ طالب 5 أوض نوم. ليه؟ هينام الجيران معاه؟ ايه؟ كل ده مخالف. الله يبارك فيكم، نريد ان نكسر هذا الامر لزاما. واخد بالك؟ اكسروا واكسروا بقوة وبحزم ولا تلوي على أحد. وكما قلت لكم بتجهز بنتك خلاص اتجهزت كول كده في 5-6 كراتين وخايف من الناس وديه بالليل واخد بالك عشان ما حد يشوف حاجة. الناس جايين مثلا الصباحية بتاعت ابنك ولا بنتك خلاص حطوا لهم كرسيين بره كده قدام البيت وخلاص. طب نتفرج اتفرج على ايه وانا عاملها ليك ولا الولد الواد راضي وخلاص وساكت واخد بالك. علشان كده من اخطر ما يفسد المرأة على زوجها كثرة ولوجها بيوت غيرها. خدوا بالكم خدوا بالكم. يعني هي دلوقتي خليك معايا طلعت من بيت ابوها جت بيتك انتوا زي بعضكم الحصيرة هنا هي الحصيرة هنا بس خذ هنا زرقة لاتها هنا حمراء خلاص. لا شافت سجادة رجلها انغرزت فيها ولا شافت تلاجة باب ورا وباب قدام خلاص. يبقى هي هنا تذكرت او عرفت ان الدنيا كلها كده. انتبهوا الله يبارك فيكم انا بتكلم من واقع معايا اخوانا كده بحيث ايه تنضبط امورنا وتبدا نستقيم في معيشتنا. اما ان احنا نلاقي شباب والله اخوانا ساعات الواحد بيحضر كثير من المشاكل يحبس الرجل عن اهله في ليله بنائه تروح مثلا يعني ما كان واحد عنده مقدره وساعه من الوقت مالك يا ابني ما فيش عم الشيخ خلاص ولا اعرف ولا تعرف تبحث تلاقي الواد ايه مهموم ومكروب من الديون اللي عليه. يقول لك الراجل بتاع اللي عامل لي كذا كذا مستني تاني يوم صحيح له 5000 جنيه. طب لميت نقطة قد ايه؟ لميت 200 جنيه. مش عارف اعمل ايه. الواد وقع في كرب وهم كله ده من ماذا؟ مقصود. ومرتب له من قبل اعدائنا. طب والعمل طب والعمل؟ لا يا اخوانا الله يبارك فيكم اناشد اولياء امور البنات ان يترفقوا بمن اتى ليتزوج من بناتهن. طالما واد رجل انسى كل شيء صاحب دين ورجل ويعني وعنده غيره خلاص لا تعبأ ولا تنشغل مطلقا. اما اننا نعلق ونعلق ونعلق لا يا اخوانا هذا الكلام نسمعه من عامة الناس. أما عند طلبة العلم وعند أهل الاستقامة عار أن يسمع هذا عنده عار. طيب يقول وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيره. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اكتب عندك كده يا أخي الفاضل والاستطاعة تنقسم إلى قسمين معنوية وحسية. والمعنوية هي القوامة والمعنوية تنقسم الاستطاعة إلى قسمين حسية ومعنوية. والمعنوية هي القوامة على من الرجل على امرأته وحملها على الاستقامة على الشرع. والحسية تتعلق بالأمور المحسوسة ولا بد من توفر النوعين. لذلك بعض إخواننا هو طبيعته كده لين العريكة واخد بالك ليس له كلمة مسموعة في البيت طبيعته تركيبته كده فيريد أن يتزوج بأكثر من واحد ومعه من الأموال الكثير ومن البدن العظيم بسطة في العلم والجسم ولكن ملوش كلمة أنا بقول الكلام ده لأنه واقع، واخد بالك؟ فنصحناه قلنا له بلاش. إزاي؟ أنت راجل لين عليك، أنت راجل بركة، واخد بالك أنت إزاي؟ مش هتنفع. فأبى، كان يضرب منهن ونحجز عنه. ما ينفعش، واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى لابد أن نراعي هذا جيدا، لأن الناس طبائع، واخد بالك؟ ولابد أن الإنسان يحكم أمره قبل أن يشرع في الشيء، حتى لا يطعن في الإسلام من قبله، حتى لا يطعن في الإسلام من قبله. واضح يا إخواننا؟ والباءة قيل هي الجماع، وقيل هي مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله أغض للبصر أي أدفع العين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية، وقوله أحصن للفرج أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. ثم قال ومن لم يستطع أي لا يقدر على النكاح ومؤن فعليه بالصوم، أي يتخذ الصوم علاجا بديلا. لذلك لو أنتم تلاحظوا كويس، الجماعة الخبثاء أعداء الأمة الخطط بتاعتهم محكمة، وما نجحوا إلا في غفلة منا عن تراثنا. يعني هو عمل إيه؟ قال لك إحنا عاوزين نقلل نسل المسلمين. ليه؟ حتى نبعدهم عن استخدام الخير الرباني الذي حباهم ربنا إياه. أخبرك عندنا في الصحراء الغربية 6 مليون فدان عاوزين نزرعهم. يعني إيه؟ تجيب شوية غلة تحطهم وشوية مية، يطلع لك قمح ما تتكلمش ولا كلمة، تعمل بسبوسة وكنافة وتهيص، واخد بالك أنت إزاي؟ طب بس ما فيش رجال، فهم فهموا دي كويس، قالوا طب عاوزينهم يقللوا من النسل. إزاي؟ بدأ يفكر المتزوج نعمل في إيه؟ طيب واللي هيتجوز نعمل في إيه؟ حتى نعرقله، واخد بالك؟ لذلك لو أنت تلاحظ كانت حملة شرسة، كل المرئيات والمسموعات، تحديد النسل، انظر حولك حسنين ومحمدين إلى غير ذلك، كل ذا مقصود. وإن كان الكلام كلام تافه، ولكن بكثرة تكراره يرسخ في النفس، تلاقي الناس تنصح له، وممكن تسمع الكلام من بعض الناس الكبار يقول لك والله يا اختي انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ يبقى بلع الطعم. فجوهم قالوا طيب اللي بيتزوج لازم نتصرف معاه. طب وعلشان نعرق للولد عن الزواج، الشهوه شيء جبلي في النفس البشريه، طب هنعمل في الواد ايه؟ يبقى يبدا الواد طبعا مش هيصوم، يبقى يبدا نغريه بالنظر المحرم. كيف؟ الشبكة العنكبوتية، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الواد ايه؟ راح يخطب بنت فلان، قال له يا ابني 30,000 جنيه شبكة وخمس ست اوض وشقة لوحدها وده كله كوم، وامك تعيش معاها كوم، ويا ابني احنا مستنينك تحت امرك. الواد طبعا ما فيش الكلام، خلاص دخل على الانترنت وجد بغيته، مش متجوز، ويشعر بالضياع. ده كله مقصود، مقصود ومرتب. يبقى من الواجب علينا أن نخيب مسعاهم، ونعكر عليهم صفو ترتيبهم، ونكسر القيود، ونرجع إلى الشريعة. أقلهن مؤنة أكثرهن بركة، دي كلها وسائل معينة سلكها الأعداء لتخريب بلاد المسلمين. يقول فإنه له وداء، أن يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع الوداء وهو الاختصار، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة، ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين: الزواج عند المقدرة، الصيام لمن لم يقدر على الزواج، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر. وهذا كقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، كما يبقى على شكل خمس دقائق. طيب، باب في أحكام الخطبة، وكسرها اكسر الخاء حتى لا تشكل عليك بالخطبة. أحكام الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود، وفي حديث آخر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها. قال الفقهاء: ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة انتهى. وفي حديث جابر: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما تعاني إلى نكاحها. فدل ذلك على أنه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها. المعنية من جسمها يا أخوانا أي من شخصها، وهي مرتدية ثيابها، وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزويجها. فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة، ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها ولا يكون ذلك من الغيبة. طيب، هب أن الفتاة مستترة محتشمة لا يسمح لها وليها بالخروج قط، وإن خرجت ففي سيارة لا يرى منها شيء، وأراد أحد أن يتقدم لخطبتها فلا بأس مطلقا بأن يأتي ويستأذن وتكشف الفتاة المباركة هذه عن وجهها فقط وعن كفيها من لوازم ذلك، وينظر إليها وتنظر إليه وينتهي الأمر على ذلك، ثم بعد ذلك الاستخارة وينتهي الأمر، وليس فيه غضاضة قط ولا قدح في هذه المرأة ولا دليل على قلة حيائها. أخونا يسأل عن تكرار الرؤية. الذي نراه والعلم عند الله لا نقول بالجواز على الإطلاق، وأخبرك، ولكن يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأمر أعظم وأسمى من ذلك. ده هذا بالنسبة لطلبة العلم. لذلك أنا الواحد بيعتب كل العتب على من يدلي بأوصاف لا توجد إلا في الحور العين. واخد بالك أنت إزاي؟ هنجيبها لك منين دي؟ تضحك عليا براء. معايا كنا كده؟ لا توجد إلا في الحور العين. لا يا أخي الفاضل، كن أعلى قدرا وأسمى هدفا من ذلك. وحسبك من المرأة والله دينها. حسبك، وإن سلم لك دينها ثق لن يعطب منها شيء، والبضع واحد. هذا عند الفطن اللبيب الذكي. يبقى لا بأس مطلقا أن يذهب الرجل ليرى الفتاة في حضرة وليها. طيب والله أشكل عليه الأمر، كان ساعتها مكسوف، عمره ما شاف واحد، واخد بالك، وعمرها ما شافت واحد، فالاثنين يحطوا وشهم في الارض، يا ابني بص لها يا خايف، يا بنت بص له خايفين الاثنين، خلاص انتهت الرؤيه، يلا روح انت اهو. قال يا عم والله ما شفت منها حاجه خالص، ده انا كانت عينيها مزغلله، واخد بالك. خلاص يا عم، طالما عليك مزغلله لحظه واحده، ما لا باس باعاده الرؤيه، ولكن لا نتوسع. اضف الى ذلك، إذا غلب على ظن الخاطب أن أهل المخطوبة لا يزوجوه فلا يحل له أن يرى منها شيء ولا يحل له أن يرى. طيب لو كانت الفتاة هداها الله عز وجل سافرة عن الوجه، خلاص انت شايف راحة جاية، ما فيش بقى رؤية شرعية، شرعية ما تشوفها طول النهار راحة جاية عليك، أخذ بالك؟ ففي هذه الحالة الأمر هذا يتقدم لخطبتها حتى يأذن. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فأباح التعريض في خطبة المعتدة، وهو أن يقول مثلا إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني بنفسك، فدل ذلك على تحريم التصريح كقوله أريد أن أتزوجك، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها. وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون ثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها. وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها. معنى الكلام ده أن الرجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي في عدتها، ففي هذه الحالة له أن يراجعها إلا إذا كانت لا عدة لها، لا عدة لها اللي هي قبل الدخول، ففي هذه الحالة له أن يصرح بنكاحها ولا حرج في ذلك. قال الشيخ تقي الدين يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة، وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبته حتى يأذن بذلك أو يرد، لقوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. وروى مسلم لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وفي حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه متفق عليه، وللبخاري لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم. فإن رد الخاطب الأول أو أذن للخاطب الثاني أو ترك تلك المرأة جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة، لقوله لا حتى يأذن أو يترك، وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعدي عليه. وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنه قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه ويفسد ما تم من خطبة، وهذا محرم شديد التحريم وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع اسمه الشديد ألا يوافق وأن يعاقب. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين، فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم، ولا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه ولا يؤذيه بأي نوع من أنواع الإذى. طيب يتعلق بموضوع الخطبة عدة أمور. الأمر الأول وهو أن الخطبة ما هي إلا وعد بالنكاح، وعد من الرجل لولي الفتاة أن أتزوج وليتك، ووعد من وليها أن أزوجك وليتي. طيب، ما هي الحقوق الشرعية المترتبة على الخطبة؟ الجواب حق واحد، ألا يتعدى أحد ويخطب على خطبته. طيب، ما هي العلاقة بين المخطوبة وبين خطيبها؟ الجواب محرمة كما كانت في الأصل، فإن الوعد بالزواج وما يسمى بالخطبة لا يحل ما حرم الله عز وجل عليه، وعليه فلا يحل له الخلوة ولا المصافحة ولا النظر إليها ولا حتى الكلام إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها، ولا يحل له الخروج معها ولا السفر، كل هذا من المحرم لأنها أجنبية، ولا يحل له أيضا إن ذهب إلى بيت أهلها لزيارتها ألا يجلس معها ولو في حضرة المحارم، لأن هذا لا يجوز النظر منها إليه ولا منها إليه. أيضا ما يعطيه الخاطب لمخطوبته من هدايا أثناء فترة الخطبة فالكلام فيها يتوقف إن عدل ولم يكمل النكاح، يعني أنا مش مكمل الطريق ده. طيب، الهدايا التي يعطيها الخاطب لمخطوبته الذي نراه هو العلم عند الله، وهو الراجح، وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد وعند الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن كل ما يعطيه الخاطب لمخطوبته في فترة الخطبة ثم عدل فهو من حقه إن بقي بعينه، إن بقي هذا الشيء بعينه كأموال وكمتاع يلبس وكذهب، كل هذا يرد إلى الخاطب ولا يحل للمخطوبة منه شيء، حتى لو أنه هو الذي عدل أي رفض، فهذه كلها أشياء من حقها. لما يا أخوان، فإن قال قائل هذه من الهدايا، نقول هذا كلام وتسمية للأشياء بغير أسمائها، بل هي كما قال ابن القيم رحمة الله عليه هي من باب الهدية بمقابل، أي هدية بعوض، فما لم يترتب عليه العوض فنرجع إلى الأصل، وهي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. فالذي نراه هو العلم عند الله، إذا خطب رجل امرأة وأعطاها شيئا من الهدايا أو غير ذلك ثم أراد ألا يكمل فله كل ما أخذه، فإن احتج محتج بأنه دخل البيت وخرج وسافر وجاء وأكل وشرب ونام واستيقظ، نقول هل الشرع أذن لك في ذلك أم لم يأذن؟ لم يأذن، على نفسها جنت براقش. واضح يا إخواننا؟ تفضل يا شيخ. لا يجوز، من الذي أذن لك بذلك؟ لا يجوز، من قال كده؟ بالضبط، الخطبة دي أجنبية ولا عنصر الأجنبية زال؟ خلاص، شأنها شأن فلانة بنت فلان، هل يجوز أن تجلس مع فلانة بنت فلان وهي لابسة النقاب وفوق النقاب البيشة وفوق البيشة العدسة الملونة؟ يجوز أم لا يجوز؟ خلاص، هذه مثل هذه، هذه غير مثل هذه، لا يجوز البتة. ومن قال بالجواز يلزمه الدليل، لأن الأصل الحرمة أم الأصل الإباحة؟ خلص، من أخرجها عن الأصل يلزمه الدليل الشرعي على صحة القول. أما دعوى بعض المخرفين، بعض البله، من أنه لا بأس أن يجلس يتعرف عليه ويتعرف بعضهم على بعض، تعلمون إخواني في بعض البلدان، حدثني بذلك بعض إخواننا وأقسم لي بالله أنه يحدث، هؤلاء القوم في بلدهم إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة ثيب سواء مطلقة أو أرملة لا ينعقد الزواج ولا يتم إلا بعد أن يعاشرها ليلة، فإن استقامت الأمور يعقد النكاح وإلا فلا. نعم، في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. وبعدين برضه أخواننا، شوف انظر إلى التوسع. الآن عندنا مخطوبة أجنبية بالنسبة للخطب. طب يا عم ما ينفعش، طب بس يا ابني جهز كلكبك وتعالى خد. أنا قلت لك هات سرير من غير ملة ودلاب من غير ظرف، واخد بالك أنت إزاي؟ وتعالى خدها الصبح مش متأخر معايا يا أخوانا. أما بقى إن إحنا ولوج ودخول والكلام ده، الله يبارك فيكم، مضره عظيمة ومفاسده في منتهى الخطورة. الناس كانت تقول يا عم سبها بعد سنتين اتنين، اكل شارب نايم سبها، لازم في حاجة. يكن لو جه خطب واخد بالك وخطبة رسمية وما دخل الدار قط إلا في حضرة أبيها وقعد قدام الباب شرب الشاي ومشي ثم تركها، ما حدش يقدر يتكلم. الكلمة بتقول ايه؟ ده الأمر على المفتش. واضحة يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا كويس ونفطن لهذا الامر جيدا، خاصه اولياء امور الفتيات. مفيش هواده، وبالذات الام ما تقولش بدل مصدق تجي لي البنت واحد يا اخويا على عساها ما جه وعساها ما تزوجني، ايه اللي هيصير يعني؟ تعبد الله عز وجل حتى تاتيها منيته، والا فالفساد عظيم والخطر جسيم. نعم مظبوط.
ليه ما اطلق على هذا المسمى وبحث خطبة المعتد؟
هذا في المرأة التي طلقت ولا عدة لها، أو لحظة واحدة، أو في المرأة التي اختلعت من زوجها، اختلعت، لأن اللي بتختلع لها عدة ولا منهاش؟ كم؟ حيضة واحدة. ولكن لما اختلعت ليس لزوجها عليها سبيل. طبعا يا اخوانا بعكس الغير المختلعة، المختلعة له عليها سبيل. أما الغير المختلعة له عليها سبيل، أما الغير المختلعة ليس له عليها سبيل. فله في هذه الحالة أن يخطبها فين؟ في عدتها تصريحا وتلويحا. معي ولا لسه؟ تاني اقرأ اللي عندك. المعتدة
تصريحا وتعريضا.
ماشي، تعريضا مش مشكلة، خلينا في التصريح، لأن أبيح تصريحا من باب أولى تعريضا. كويس. ها أيوة.
لمطلقها طلاقا بائنا دون الثالث.
أحسن، طلاقا بائنا يعني معناها اختلعت منه. إيه معنى الخلع؟
ثلاثة عن كل شيء، طلبت الطلاق هي.
طيب لما طلبت الطلاق الزوج قال لها إيه؟ ما تخافش مش هينزل على مراتك، ما تخافش. ربنا يبارك. قال لكم معايا مشايخ. يبقى في هذه الحالة المختلعة طلبت من زوجها الطلاق، فالزوج قال لها أنت إيه طالق؟ طلق ولا ما طلقش؟ ولها عدة ولا ملهاش؟ ومع ذلك ليس له سلطان عليها. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة له أن يخطبها ولغيره أن يخطبها. اي نعم، هو له ان يباح ينكح في عدتها. ها ها، طب ما تزعلوش لسه بدر عليكم، بالراحه اقفل الكتاب عشان نوضحها كويس. خليكم معايا، احنا عندنا الطلاق إما أن يكون رجعي وإما أن يكون بائن، صح؟ والبائن ينقسم إلى قسمين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. كويس كده؟ طيب أي أي امرأة تزوجت ثم مات عنها زوجها أو طلقها أو غاب عنها مفقود لها عدة ولا منهاش؟ واضحة؟ إلا من الغير مدخول بها، مظبوط؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كويس كده؟ طيب، المرأة المطلقة ولها عد، بغض النظر عدتها إيه؟ بغض النظر عدتها إيه؟ العدة دي بتنقسم باعتبار حق الزوج الرجعة فيها أو ليس له حق إلى قسمين. كويس؟ إما أن تكون مختلعة وإما أن تكون غير إيه؟ غير مختلعة. طيب، رجل طلق امرأته طلقتين أو طلقة أولى، لها عدة ولا ملهاش؟ دخل به لها عدة، عدتها قد إيه؟ خلينا نقول 3 أشهر معايا كده؟ وهي في العدة دي الزوج له سبيل عليها ولا ملوش سبيل؟ يخطبها ولا لا؟ ورد عليه، أنا بسأله يخطبها ولا ما يخطبهاش؟ أحسنت، ما زالت زوجته، يبقى كلام ما ينفعش هنا في ديت، ركز بس معايا. يبقى طالما هي في عدته وهو اللي طلقها ما زالت زوجه، مظبوط يا اخواننا؟ ينفع يقول لها تعالى يا محمد مخطوبك؟ ده على طول رجعت زوجتها اسمها، يلا تعالى اقعد معايا على الدار، انتهى الامر على ذلك. كويس كده؟ طيب خليك معايا، طلقت ثلاثا، طلقت ايه؟ ثلاثا، ووقع الطلاق ثلاث باجماع العلماء، بحيث من ايه من واخد بالك، وتعتد 3 أشهر و3 أشهر هم 3 حيضات، يعني الزوج هنا له سبيل عليها؟ ليس له ايه؟ سبيل عليها. ينفع يخطبها؟ ليس له سبيل اصلا، وما ينفعش يخطبها، ولا ينفع يخطبها؟ ها؟
يخطبها
لغيره ماشي، ماشي. كويس كده يا اخوانا كده؟ طيب تعالى بقى، في امرأة طلقها زوجها لطلبها الخلع، يبقى هي ايه؟ اختلعت، بس زوج طلقها وما طلقهاش؟ طلقها. طيب وهي في عدتها هل يباح له ان يراجعها؟ ليه؟
ليس له عليها
سلطان. دليلك ايه؟
لا تعتد بالرجوع
اليه، لا، ان هي اختلعت. طيب ينفع يتجوزها؟ ينفع، وينفع يخطبها؟ اهي دي
مش هتخطب القسم مش
هتخطب. اللي هو
طلقها طلاق بائنا بينهما صغرى، يعني قضت العده بعد الطلقه الاولى، له ان يخطب
ده بعد انقضاء العده. لا، هنا المساله الشيخ بيقولها في حال عدتها، ما هو خلاص انقضت العده انتهى الامر على ذلك، اصبح شانه شان الايه؟ شان بقيه الناس. واضحه يا اخوانا ديت؟ ها؟ لما؟ ما الدليل؟ لا، المختلع. لحظة واحدة يا محمد، تاني يا محمد كده، خليكم معايا مشايخ، خليكم معايا، قول اتفضل، قول المختلع. كويس، لما؟ طيب طلقها وفي العدة ليس له سلطان، وبعد العدة؟ لا. طيب لو هو خطبها في العدة، ما الذي يمنع منه من الزواج؟
شيء، هو
لا شيء.
كانت نكاح الشيخ هنا بس بيدير إشكالية مع الشباب، لأنه يباح له نكاحها في
عدتها.
النكاح هنا المقصود به أن يتزوجها
أين؟
أي ولا يرجعها؟
لا، ما عادش ملوش رجعة أصلا، ده ملوش رجعة.
فهي الضابط أن هو يتزوجها،
يتزوجها يعني بعقد جديد وصداق جديد، هذا معنى نكاح. تفضل. ما هو التعريض؟ أن يتكلم بكلام كناية يفهم منه أنها إيه؟ ها؟ ده مش خطبة، ده تعريض بالنكاح.
أنا بتكلم على اللي هي اللي اختلعت، واحد اختلعت من جبل وهي فترة العدة، هيعرض بالخطبة؟
لا، مش تعريض، تصريح. احنا بنقول تصريح، احنا بنقول إيه؟ يجوز التصريح والتعريض.
في إشكال مع إيه؟
لا، ما فيش إشكال أصلاً، أصل دي آخر فاضل. هو في هذه الحالة من ما حرم الشرع عليه نكاحها على التأبيد، فله أن يعرض وله أن يصرح، فإن أجاز التصريح فمن باب أولى التعريض. وقوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، الراجح من أقوال أهل العلم هذا في المرأة المتوفى عنها زوجها. ماشي يا أخوانا كده؟ أي استفسار؟ نكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، جزاكم الله خيرا، صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.